الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا أبواب رحمته وينشر علينا خزائن علومه، وأن يوقظنا إلى بركات هذا الشهر والتزود من هذا الشهر كما يحب ويرضى. من العبارات التي نقرأها في دعاء الافتتاح: الحمد لله الذي لا يغلق بابه. حقيقة من الصفات الإلهية التي تثير في العبد حالة الالتجاء والانقطاع الدائم، هذا الفتح الدائم، هذا الانفتاح الدائم لأبوابه. الملوك تغلق أبوابها، أهل العطاء أهل الكرم أبوابهم ليست مفتوحة دائما، ولكن الرب المتعال الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم بابه مفتوح للسائلين. ولكن هذا الباب إخواني يفتح مفتوح دائما، إلا أنه يفتح بشكل أوسع في ساعات من ساعات حياتنا. على المؤمن أن يتعرف على ساعات استقبال الله عز وجل لأوليائه استقبالا خاصا. من حيث المكان نعلم بيته الحرام، المسجد الحرام، عند الحطيم، عند الميزاب، عند المستجار، في المسعى، في عرفة، هذه مواطن يحب الله عز وجل أن يدعى عندها، وكذلك مشاهد أوليائه. وأما من حيث الأزمنة فهنالك أيضا أزمنة رب العالمين يلتفت إلى عبده التفاتا مضاعفا، منها ساعة الأسحار. الصائمون هذه الأيام يستيقظون لتناول طعام السحر السحور، وهي في الواقع من العبادات أيضا، الذي يستيقظ ليتزود لنهاره أكلا وشربا، لا ينسى أن ينوي قصد القربة. رب العالمين يصلي على المستغفرين في الأسحار وفي خصوص شهر رمضان. ما دام هذا التوفيق متاح لأغلب الخلق يستيقظون للتزود المادي لنهارهم، أقول لماذا لا نضيف إلى ذلك التزود المعنوي أيضا؟ إنسان يستيقظ لتناول طعام السحور مثلا، ثم يستلقي نائما ليفوت على نفسه صلاة الفجر، ليحرم بركات الليل. ونحن نعلم بأن الله عز وجل قال لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في خصوص صلاة الليل إخواني أخواتي، رب العالمين أبهم الجزاء مقاما محمودا. ما هو هذا المقام المحمود؟ لا ندري، حتى في القرآن لم يفصل. قبل الطلوع وقبل الشروق من الساعات التي تفتح فيها الأبواب، في ساعة الزوال، في منتصف النشاط اليومي، حيث انتهاء الخلق بشؤونهم، الجامعي في جامعته، المكتسب في متجره، ربة المنزل في منزلها، الإنسان يقطع نشاطه اليومي عند الزوال ليقف بين يدي ربه ليقيم الصلاة الوسطى المفسرة بصلاة الظهر. عند التقاء الصفين، عندما يقف جيش الإسلام أمام جيش الكفر، هذه من ساعات الإجابة وطلب المدد من الله عز وجل، وأخيرا من ساعات الاستجابة عندما يصلح المرء بين متخالفين. أنت في هذه الساعة رب العالمين ينظر إليك بعين اللطف والرحمة، أصلحت بين مؤمنين، بين زوجة وزوجها، رب العالمين في تلك الساعة حيث قمت بهذا العمل الصالح ينظر إليك بعين اللطف والرحمة، اسجد لله شاكرا وسله أن ينظر إليك بعطائه الذي لا نفاد له. اللهم أصلح أمورنا وأنلنا بركات هذه الليالي والأيام بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه الأيام إخواني أخواتي وصلنا إلى منتصف الشهر الكريم، وأقول عن نفسي لا أدري هل غفر لي أم لم يغفر، هل تمليت وتزودت وتشبعت من بركات هذا الشهر الكريم. الأيام تجري بسرعة، الليالي تنقضي، والفرص كما تعلمون إخواني أخواتي تمر مر السحاب. من المناسب في منتصف هذا الشهر المبارك أن نقف وقفة تأملية مع أنفسنا، لأننا بعد أيام نستقبل العشر الأخيرة من الشهر الكريم، حيث ليالي القدر، حيث أخذ الجائزة الكبرى من رب العالمين. وتعلمون بأن الشقي من حرم غفران رب العالمين في هذا الشهر الكريم، وأعوذ بالله عز وجل من أن ينصرف عنا هذا الشهر ولم نصل إلى مرتبة الغفران أو الرضوان. أيضا في منتصف هذا الشهر تطل علينا مناسبة ميلاد صدق النبي الأكبر الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ذلك الإمام الذي يضرب به المثل في الحلم والتجاوز. ويا ليت أحدنا الذين يدعون الانتساب إلى منهج أهل البيت وإلى مدرستهم أن نتأسى بصفاتهم. هل نحن نحاول أن نضفي على حياتنا صفة الحلم والتجاوز عن الآخرين واستيعاب الصدمات وعدم مؤاخذة الناس على كل صغيرة وكبيرة؟ هل حاولنا أن نعمل بقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ هذه وقفات تأملية بمناسبة منتصف هذا الشهر الكريم. وصلنا إلى هذه الفقرة من دعاء الافتتاح. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين. هذه الأيام إخواني ليس قولي هذا بقول مستنكر أو بقول غريب، أغلب الناس هذه الأيام تعيش حالة من حالات القلق، الخوف من المستقبل، الاكتئاب المزمن وغير المزمن. كل هذه العوارض النفسية تنقص على الناس حياتهم وهم في ذروة المتاع المادي، أحدهم لا ينقصه شيء من متاع الدنيا ولكن يعيش مجموعة من هذه الأمراض النفسية التي قد تجر البعض إلى ما لا يحمد عقباه. أقول الناس إما خوفهم من المستقبل أو حزنهم على الماضي، الماضي الأسود الذي لا يرجع، هب أن الله عز وجل غفر لنا، ولكن العمر الذي ضاع في الباطل، العمر الذي ضاع في المعصية، هذا العمر لا يرجع. وإما الخوف من المستقبل، لا ندري ما مستقبلنا كأفراد وما مستقبلنا كأمة، ولكن القرآن الكريم في آية صريحة تنفي الخوف والحزن عن أولياء الله عز وجل. أولياء الله لا خوف، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جنس الخوف وجنس الحزن منفي عن هؤلاء. ربنا هو الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين. هل كان يدور في خل نبي الله موسى الكليم عندما وصل إلى شاطئ النهر أو البحر، العدو من ورائه والبحر من أمامه؟ هل كان يخطر بباله أن الله عز وجل سوف يحول قاع البحر إلى طريق سالك ينجو من خلاله، ثم يعود بحرا ليغرق فرعون ومن معه؟ نبي الله يدخل الغار وإذا بالعنكبوت كما في النقل المعروف تنسج بيتها على باب ذلك الغار، أضعف المخلوقات صاحب أوهن البيوت يحفظ أشرف المخلوقات من أعين الظالمين. الطوفان غمر الأرض، غمر الكون، ولكن الله عز وجل هيئ سفينة النجاة لنبيه نوح. الذي يعرف رب العالمين بهذه الصفات وبهذه القدرات سوف يقر عينه ويهدأ قراره في أحلك الظروف. الرب هو الرب، والمعاملة هي المعاملة، والسنة هي السنة، ولن تجد لسنة الله تبديلا. اللهم نجنا من القوم الظالمين بحق محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار وما يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا على مائدة شهية من الموائد المعنوية في شهر رمضان، ألا وهو دعاء الافتتاح. إخواني أخواتي، عندما أصل شخصيا إلى هذه الفقرات من دعاء الافتتاح، الإنسان يعيش حالة كونية، يسيح في عالم الوجود عندما يتذكر هذا التنوع الهائل في مخلوقات هذا العالم. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. أنا أدعو أخواني أخواتي بعد مشاهدتهم لأفلام الطبيعة أن يستحضروا هذه المناظر الكبرى الهائلة المذهلة عند مناجاتهم وحديثهم مع الرب، ليلقنوا أنفسهم بأن الذي نستجديه في قنوتنا، بأن الذي نسجد له في صلواتنا، هو صاحب البحار ومن يسبح في غمراتها. هذه الفقرات من دعاء الافتتاح تذكرنا بحقيقة التسبيح الكوني، الرعد بظاهره حركة التقاء السحب وتفريغ الشحنات الكهربائية، وهذا الصوت المرعب وهذا البح وهذا البرق الخاطف. ولكن القرآن الكريم يقول: ويسبح الرعد بحمده. أنتم أيها البشر تسمعون صوت الرعد كحركة من حركات الوجود، كظاهرة طبيعية، ولكن واقع الأمر هنالك تسبيح وأنتم لا تفقهون هذا التسبيح. تسبيح الكائنات فيه بحث كما تعلمون. هناك من يقول بأن التسبيح تسبيح تكويني، هناك من يقول بأن التسبيح باعتبار الملائكة الموكلة بهذه الأمور، وهنالك رأي يقول بأن التسبيح في الواقع تسبيح ذاتي بنحو من أنحاء التسبيح، ولهذا القرآن يقول: لا تفقهون تسبيحهم. على كل، الإنسان في تعامله مع الوجود يستذكر هذه الحقيقة الكبرى. وعندئذ أقول: أخي العزيز، أختي الكريمة، الوجود يسبح، الحيتان، الدلافين، وأسماك البحار كلها تسبح، لماذا أنا لا أكون من المسبحين؟ أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام رأى أحدهم يغني على دابته، على حماره مثلا، يغني طبعا غناء محرما، وإذا بالإمام عليه السلام يعترض عليه، يقول مضمون الرواية أن الدابة تسبح وأنت على ظهر الدابة تغني وتعصي رب العالمين. رب العالمين ذلل لك هذه الدابة، أنا أقول هذا التعبير، جعلها مذللة لك، الآن دابة حيوانية أو دابة حديدية. المهم أقول: الوجود كله يسبح. من القبيح حقيقة أن يخالف الإنسان هذه الحركة الكونية ليكون عاصيا لربه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهداية هدايتان: هداية عامة، هداية الإسلام، هداية الإيمان، وهناك هداية خاصة. في ختام حديثي أحيلكم على كلام لعلي عليه السلام مضمونه: إن لله عز وجل عبادا ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم. هنيئا لمن كلمه الله عز وجل في ذات عقله. باب الوحي منقطع، ولكن باب الإلهام مفتوح لخاصة أوليائه. نسأل الله عز وجل أن يخصنا بهدايته وأن يلهمنا سبيله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقبل الله صيامكم وقيامكم، ووفقنا فيما تبقى من هذا الشهر الكريم لأن نجبر ما قصرنا فيما مضى من الليالي والأيام، ويعيننا على أن نكون من الصائمين القائمين كما يحب الله ويرضى. فإن الصيام إخواني وأخواتي على أقسام، هناك صوم العوام وهناك صوم الخواص وهناك صوم خواص الخواص. فرق بين من يكف عن الطعام والشراب، وفرق بين من يكف عن المعاصي وما لا يرضي رب العالمين، ويصل العبد في صيامه وكفه عن الغير إلى أن لا يرى أحدا في الوجود إلا الله عز وجل. وهذا منتهى درجة الصيام، حيث يغض الإنسان طرفه عما سواه، كما يقول علي عليه السلام وهو شهيد هذه الليالي والأيام: اللهم هب لنا كمال الانقطاع إليك. وصلنا إلى فقرات من دعاء الافتتاح، حيث يقول: الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى. من يعيش حقيقة رازقية الله عز وجل، وأنه هو الذي يرزقنا من خلال هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض، ما نأكله من بركات الأرض وبركات الأرض من بركات السماء، ربنا الذي يسوق هذه الرياح من بلد إلى بلد، قدرة قاهرة وعظمة غالبة، الذي ينظر إلى رازقية الله عز وجل هل يمد عينه إلى المخلوقين؟ عندما يطلب مالا من أحد يطلب منه على أنه سبيل من سبل الله عز وجل. العالم عالم الأسباب، عندما يطلب عونا من أحد لا يغفل عن ذلك المسبب للأسباب. الذين يستمعون حديثي هذا ولديهم مشكلة من المشاكل في أنفسهم، في أهليهم، في أموالهم، في أنفسهم، ليكثروا من هذا الدعاء. يا له من دعاء جميل: اللهم يا سبب من لا سبب له، ويا سبب كل ذي سبب، وأخيرا ويا مسبب الأسباب من غير سبب، سبب لي أو سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. نعم، هو الذي إذا شاء جعل السبب يسبب سببيته، ويجعل العلة يؤثر في عليته. النار محرقة، ولكن عندما يصل الأمر إلى الخليل النار ليست غير محرقة حسب، بل أنها تتحول إلى برد وسلام. طبيعة الماء طبيعة سيالة مغرقة، ولكن عندما يصل الأمر إلى الكليم موسى وإذا به يمشي في أرض يبس. أرجع وأقول إخواني أخواتي، علينا أن نستشعر هذه السببية التامة، هذه السببية المستوعبة للوجود. في ختام هذه الفقرة هنالك عبارة أيضا بليغة تقول: وهو حي لا يموت، بيده الخير. الذي يعيش دائما هاجس الإماتة، أنه مهما صعدنا نزلنا ملكنا حكمنا، فإن العاقبة هي الرجوع إلى رب الأرباب، إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي يعيش هاجس الموت بالمعنى الصحيح، لا بالمعنى المرضي، لا بمعنى الوسواس والوسواس القهري كما يقولون، يتذكر الموت على أنه نقلة ولقاء بالحبيب الأعلى. الذي يعتقد بهذا الاعتقاد سوف يضاعف جهوده لأن يحول اللقاء القهري إلى لقاء اختياري، يكون في ذلك اللقاء تمام المحبة والأنس، إذ الغائب عن حبيبه يشتاق إلى لقاء حبيبه، والله عز وجل يمن على أنبيائه السلف أنه أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي تذكر الدار وتذكر القيامة من النعم التي اختص بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم إنا نسألك التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت بجاه محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الفقرة المباركة التي وصلنا إليها من دعاء الافتتاح، بعد أن أنهينا حمد الله عز وجل في قرابة 17 حلقة ونحن نحمد الله عز وجل بأنواع الحمد، الآن وصل الدور إلى الصلاة على نبيه وعلى أوليائه. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. حمدنا ربنا، حمدناه على نعمه وعلى آلائه، الآن رب العالمين أمرنا أن نصلي على الذين كانوا سببا لإيصال الهداية إلى قلوب أوليائه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كم قاسى في دعوة الناس إلى الله عز وجل، عبد الله عز وجل حق عبادته، اختلى في ذلك الغار إلى 40 من عمره وهو يتوجه بكل وجوده إلى الله عز وجل، ثم نزل إلى ساحة الحياة حيث وعتاك الجاهلية، تحمل منهم ما تحمل، أخرجوه من بلدته من مكة، ثم واجههم واجه الكفار والمنافقين في المدينة، حياة مليئة بصور المعاناة بكل صورها، إلى درجة قال عبارته المبكية أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما أوذي نبي كما أوذي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أنه من الذين أوذوا في حياة الأنبياء، أيوب المبتلى، يحيى الذي قطع رأسه وأهدي إلى بغية من بغايا بني إسرائيل، الأنبياء عاشوا ما عاشوا من صور الظلم والأذى، ولكن حبيبنا المصطفى كان خاتما في كل شيء، ومنه الأذى الذي عاناه في حياته المباركة. أولا يستحق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي عليه صباحا ومساء كما يحب الله ويرضى، لأنه تعالى هو أول المصلين على حبيبه. ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد، قبل أن نصفه بأوصاف الحب والانتجاء والاصطفاء والأمانة وأنه خيرة الله من خلقه، نقول عبدك ورسولك، وهذا الذي نكرره في تشهد صلواتنا في كل يوم. النبي ما صار نبيا إلا لأن الله عز وجل رآه أطوع الخلق بين يديه، صفة العبودية ثمرة الوجود. إخواني أخواتي، لو لم نحقق هذه الثمرة في حياتنا فوجودنا يصبح في الواقع وجودا لغوا باطلا، لأن الشجرة التي لا تثمر تقتلع وترمى جانبا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأم عندما تضع ولدها تعيش حالة الأمومة، حالة وجدانية. الموظف عندما يتوظف في دائرته يعيش مشاعر التوظف الوظيفة، يرى نفسه موظفا. هل نحن عشنا هذه المشاعر في حياتنا ولو ساعة سويعة دقيقة؟ أننا عباد لله عز وجل الذي يعيش حقيقة العبودية. أعزائي إخواني أخواتي، هذا الإنسان سوف لن ينقدح في نفسه ميل إلى الحرام. العبد ينسق حركته، سكنته، قيامه، قعوده على وفق ما يطلب منه المولى. الذي يعيش حقيقة العبودية يتحول إلى ذلك الإنسان الذي يصفه القرآن الكريم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الإيمان إذا أصبح مزينا في الصدر والقلب، هذا الإنسان لا يجد كلفة عندما يريد أن يقوم بالطاعة. الذي يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان لا يجد ثقلا عندما يريد أن يكف عن الحرام. هنيئا لمن اتخذه الله عبدا. اللهم اجعلنا لك من العابدين بحق سيد العابدين حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
وحافظي شركا ومبلغي رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحنن وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الليالي والأيام حيث نستقبل ليالي القدر المباركة، هذه الليالي المصطبغة بدم شهيد من شهداء الإسلام، من الشهداء الخالدين، وهو خاتم الأوصياء مولانا وأميرنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل بحرمة دمه الذي سفك في طاعة الله عز وجل، بذلك الدم الذي أريق في محراب عبادته وهو في حال القرب والتوسل والتودد إلى مولاه، أسأل الله عز وجل بحرمة هذا الشهيد في هذا الشهر المبارك أن يوفقنا في هذه الليالي والأيام لما تبقى من شهرنا الكريم، لأن نكون من عباده الصالحين، لنتزود في هذه الليالي والأيام زادا يكون معنا إلى لقائه بحق محمد وآله. في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح نصلي على النبي وعلى آل النبي. ما هي حقيقة الصلوات؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الذكر، هذا الدعاء، والصلوات دعاء، من أكثر الأدعية ومن أكثر الأوراد والأذكار تفشيا في حياة الموالين، وهذه من نعم الله عز وجل علينا. نسمع ذكر حبيبه المصطفى في الأذان وفي الإقامة، ونذكره مصلين عليه في الركوع وفي السجود وفي التشهد وفي التسليم. ذكره صلوات الله وسلامه عليه مقترن بذكر الله عز وجل،
حتى في شعار الإسلام، الذي يريد أن ينتقل من الكفر إلى الإسلام ليحقن بذلك دمه وماله وعرضه، لا بد وأن يتشهد بشهادة النبوة بالإضافة إلى شهادة التوحيد. أولا، اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة دعاء، أنت عندما تقول اللهم، أخ العزيز أخت الكريمة، استحضر الدعاء. مع الأسف تحولت الصلوات في حياتنا من حالة شعورية إلى حركة شعارية، نصلي على النبي ونكثر، ولكن من الممكن أن لا تصل هذه الصلوات ولو مرة واحدة إلى حبيبه المصطفى. صلوات صادرة ولكنها غير واصلة. الصلوات التي تدخل السرور وتثلج قلب الحبيب المصطفى هي الصلوات التي بلغت، هي الصلوات التي أصبحت سببا في ارتفاع درجته. فإذا عندما نقول اللهم، علينا أن نعيش حالة من حالات الدعاء بين يدي الله عز وجل، ثم نقول يا ربي صل على محمد وآل محمد، أي بارك فيه. الآن كيف يبارك وبما يبارك؟ هذا الأمر إليه، هو يعلم كيف يبارك. إن الله وملائكته يصلون، الفعل فعل مضارع، فعل يدل على الاستمرارية والدوام. في كل آن من الآنات رب العالمين يبارك على الحبيب المصطفى، لا في حياته فحسب، وإنما بعد مماته. من ينطق بكلمة لا إله إلا الله، من يصلي لربه، من يطوف حول بيته، كل ذلك في ديوان الحبيب المصطفى. هنيئا لنبينا، حيث يأتي يوم القيامة وأعمال الخلق إلى قيام الساعة مدونة في أعماله وفي صحيفة عمله. وينبغي أن لا ننسى آله إيانا والصلاة البتراء، هذه الصلاة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يصلي عليكم بالمجموع بالنبي وآله، هذا الإنسان لا صلاة له. من صور شكر جميل الآل الذين كانوا هم الامتداد للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، من صور الشكر لهم أن نقرن ذكرهم إلى ذكر النبي صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلنا من السائرين على دربهم والمستنين بسنتهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسولي ربي العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح، بعد أن صلينا على النبي وآله، ننتقل بالحديث عن الأوصياء من بعده. هذه الأنوار اللامعة، الحجج الاثني عشر، الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخلفاء من عترته وذريته. وليس من الصدفة أبدا إخواني أخواتي أن يأتي من في خلال قرنين ونصف هذه الأنوار اللامعة التي تؤيد بعضها بعضا، كلماتهم متشابهة، موقفهم واحد، النور الذي يشع منهم نور واحد بمثابة مصباح دري يزهر بنور الله عز وجل، ينظر إلى هذا المصباح من نوافذ متعددة، النور واحد والنوافذ متعددة، النافذة الثانية التي من خلالها ننظر إلى نور الله عز وجل هي النافذة العلوية، نسلم ونصلي على أمير المؤمنين، ذلك الإمام الذي وقف حياته منذ أن كان صبيا في مكة يتبع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم اتباع الفصيل أثر أمه، كما يصف عليه السلام نفسه بهذا الوصف، منذ ذلك اليوم إلى يوم قدم نفسه في طاعة رب العالمين، بدأ من البيت من المسجد الحرام ولادة وختم حياته شهادة في مسجد الكوفة. علي عليه السلام هو امتداد الرسالة، هو امتداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومسألة الوصايا أخواني أخواتي ليست من بدع القول، أحدنا في حياته اليومية يغيب عن أهل بيته في سفرة قصيرة ويعين خليفة على أهله ليحفظ أهله في غيبته. في حياة الأنبياء السلف موسى عليه السلام يذهب لميقات ربه 40 ليلة، لا يتحمل أن يترك أمته من دون وصي، يقول لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى يغيب عن الأمة غيابا مؤقتا في إجازة لتلقي الألواح، وإذا به يعين الوصي من بعده. كيف النبي الأكرم يغيب عن هذه الأمة إلى أبد الآبدين؟ رب العالمين ما كتب الخلد لأحد من خلقه، كيف يغيب عن هذه الأمة وبذور الفتنة كامنة فيها؟ من أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق، هؤلاء المنافقون لم يكونوا من المنافقين في العلن، ولهذا القرآن الكريم يقول لا تعلمهم، أمة فيها منافقون، أمة عليها أنظار اليهود والنصارى، النبي الأكرم كيف يغيب عن هذه الأمة ولا يعين من يمثله، من هو على خطه، من هو على تربيته؟ فبالله عليكم افتحوا كتب المسلمين، تصفحوا تاريخ المسلمين، انظروا إلى الأحاديث الواردة في كتب الفريقين عن علي عليه السلام، أقضاهم علي، أعلمهم علي، أشجعهم علي، أولهم إسلاما علي، صهر النبي علي، نفس النبي علي، باب مدينة علم النبي علي. علي هو الذي جهز المصطفى وكان في اللحظات الأخيرة بجانبه، علي هو الذي على سيفه قام الإسلام كما قام على مال خديجة ووجاهة أبي طالب. لماذا نستبدل عليا بغيره وهو صاحب هذه السابقة، وهو الذي كما نعلم في هذا الشهر الكريم ختم حياته بدمه الطاهر في سبيل إحياء حاكمية الله عز وجل في هذا الوجود؟ صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، يوم ولدت في الكعبة ويوم قتلت في مسجد الكوفة وأنت تنادي فزت ورب الكعبة، ويوم تحشر يوم القيامة بجوار الحبيب المصطفى رافعا راية الحمد تسوق المؤمنين إلى حوض الكوثر، اللهم اجعلنا من المستنين بسنته والسائرين على دربه، إنك سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدتي نساء العالمين. وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك ولا ضبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة برحمتك يا أرحم
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في دعاء الافتتاح، هذا الدعاء الشريف الذي يعتبر بحق من المحطات التأملية الجميلة في شهر رمضان. نسلم الصائم بعد صيامه على أئمة الهدى عليهم السلام، هؤلاء الذين بشر بهم النبي 12 خليفة كلهم من قريش، والتاريخ الإسلامي لم يقدم لنا لائحة بأسماء 12 خليفة يمثلون خلافة الله في الأرض وخلافة النبي الأكرم سوى مدرسة أهل البيت عليهم السلام. تاريخ مدون منقح خلال قرني ونصف من القرنين ونصف من الزمن، هؤلاء يمثلون امتداد النبي مصداق للعترة الثقل الآخر بعد القرآن الكريم. والإنسان حقيقة يمتلكه العجب أنه هذا التأريخ الواضح وهذه بشارة المصطفى صلى الله عليه وآله، حيث عبر عن خلفائه بالاثني عشر وسيرتهم مدونة الكتب، ورغم خصومهم وأعدائهم والحكومات التي توالت على قتالهم التاريخ الإسلامي والرواة حتى خلفاء الجور لم يذكروا لهم زلة. تاريخ ناصع مدون على كل علينا أخواني أخواتي، بالإضافة إلى حبهم والتقرب إلى الله عز وجل بهم والسلام عليهم وزيارة مشاهدهم، أدعو نفسي وإخواني وأخواتي إلى مراجعة سيرهم، لا مراجعة للبحث عن الفضائل فحسب. مشكلتنا أعزائي مشكلة من يكتفي بلوحة زيتية جميلة عن الطبيعة مثلا صباحا ومساء وهو ينظر إلى هذه اللوحة يتأمل جمالها يمدح ذلك الجمال يتغنى بما فيها من عناصر جمالية، ولكن من دون أن يصل إلى واقع أئمة أهل البيت عليهم السلام. في الواقع هم الأسوة، هم القدوة، جاءوا ليكونوا هم الدعاة إلى الله عز وجل. راجعوا الجامعة الكبيرة وباقي زياراتهم صلوات الله وسلامه عليهم لنرى التأكيد على أن هؤلاء إنما تقدموا الخلق ليعلمونا طاعة رب العالمين. ذكر الله عز وجل هو العمود الفقري لهذه السيرة العطرة. انظروا إلى حياة الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي نسلم عليه في دعاء الافتتاح. في يوم عرفة يقف أمام رب العالمين
يناجي ربه بفنون الدعوات. إلهي عميت عين لا تراك، ألغيرك من الظهور ما ليس لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. وهذه العبارات التي أدعو إخواني لقراءتها طوال السنة لا في يوم عرفة. وإذا بهذا الإمام نفسه في يوم عاشوراء يناجي ربه بنفس اللحن في مقتله، وهو يقول: إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. هذه سيرتهم، هذه سنتهم. نحن ما أحببناهم لأنهم أولاد رسول الله فحسب، وإلا في ذرية النبي إلى يومنا هذا من تنكبوا طريق الهدى. أحببناهم لحبنا لله عز وجل، أحببناهم لأن الله عز وجل تجلى في حياتهم وفي سيرتهم. إذن الذي يريد أن يكون على خط أئمة الهدى عليهم السلام عليه أن ينظر إلى مواقع التأسي في حياة هؤلاء القادة. إمامنا زين العابدين، زين العابدين، قرة عين الساجدين، تاج البكائين، الذي يحب علي بن الحسين عليه السلام عليه أن يتشبه بسيرته في هذه النقاط قدر الإمكان. طبعا هؤلاء بلغوا ما بلغوا، لا نقدر على ذلك، ولكن التشبه بهم قدر الإمكان. إمامنا الباقر والصادق، هؤلاء حملوا علم جدهم المصطفى، بقروا العلم بقرا، كشفوا كنوز آل محمد. نتأسى بهم في أن تكون من الذين يسعون لفهم معالم الشريعة. الإمام الكاظم عليه السلام كان يكظم الغيظ أمام أعدائه، أين نحن من هذه الصفة؟ إمامنا الرضا عليه السلام رضي بقضاء الله وقدره، ونحن ساخطون على قضاء الله وقدره في مقام العمل لا في مقام الاعتقاد. إمامنا الهادي كان هاديا إلى طاعة ربه. إمامنا الجواد عليه السلام كان مظهرا للجود والفضل في الأمة. وهكذا نأخذ من كل إمام صفته التي سمي بتلك الصفة، وإن كانت هذه الصفات على نحو المثال، وإلا كلهم جامعون لصفات الجميع. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من المستنين بسنتهم والسائرين على دربهم، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله داعيا إلى كتابك والقائما بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا في دعاء الافتتاح إلى الفقرات التي ترتبط بإمامنا المنتظر صلوات الله وسلامه عليه.
قلنا الإمام المنتظر، والحال أنه أيضا من المناسب أن نعبر عنه بالإمام المنتظر، ومنتظرنا وأيضا منتظرنا صلوات الله وسلامه عليه. لو أراد أن يخرج هذا الإمام المنصور المؤيد بملائكة الناصر، لو أراد أن يعتمد على عالم الغيب والأسباب غير الطبيعية، لظهر منذ أن استشهد أبوه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، حركته مزيج بين عالم الغيب وعالم الشهود، مؤيد بالرعب، مؤيد بملائكة النصر. الرعب يسير أمامه، أي الخوف في النفوس، مسيرة شهر أو أكثر من ذلك، وهذا الذي ذكره القرآن الكريم حيث قذف في قلوب الأعداء رب العالمين الرعب. أقول بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالإضافة إلى الاعتماد على عناصر الغيب، كذلك له عناصر من عالم الشهود، يحتاج إلى من ينصره. في معركة بدر هنالك ملائكة النصر، وهنالك أيضا الذين قاتلوا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أصبح وصف البدري ولقب البدري لقبا يقاس به الأجر والثواب. أرجع وأقول بأن الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه يحتاج إلى من يعينه. أنت أخي العزيز وأنت أختي الكريمة، وجودك متلبسا بطاعة الله عز وجل، ترويجك للشريعة أينما كنت، استقامتك في الحياة من موجبات تعجيل فرجه صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا معي إلى هذا التوقيع الشريف، إلى هذه الكتابة الصادرة من ذلك الوجود السامي. يقول صلوات الله عليه، يقول إمامنا المهدي: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته. الدعاء الذي يدعو به الإمام هو التوفيق لطاعة الله عز وجل. يقول: لو أن أشياعنا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. لاحظوا إلى القانون الذي يذكره الإمام. يقول: لو أنكم اجتمعتم على طاعة الله عز وجل لما تأخر عنكم اليمن بلقائنا. لا يريد بذلك اللقاء الخاص، وإنما اللقاء العام، أي زمان الظهور. صحيح هنالك أجل مكتوب، هنالك وقت مؤقت ولا يعلمه أحد كذب الوقاتون. أقول: علم الله عز وجل بذلك الوقت وكتابته لتوقيت الظهور أيضا هذا مرتبط بعملنا بسعينا. لو اجتمعنا على طاعة الله عز وجل ونصرنا دينه بأفعالنا وأقوالنا لما تأخر عنا الناصر. وأخيرا لاحظوا إلى هذا التعبير: أظهر به دينك وسنة نبيك. إمامنا المهدي عليه السلام لا يدعو الناس إلى نفسه، وإنما يدعو إلى سنة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تأكيد آخر أيضا أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام هي مدرسة النبي المصطفى، ولا اثنينية في ذلك أبدا. هم عدل القرآن، وما كان عدلا للقرآن كان مسامخا له. وفقنا الله تعالى وإياكم لأن نكون من المتمسكين بالثقلين كتاب الله وعترة حبيبه المصطفى، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا.
وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة حكيم من الخال برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم، صيامكم، قيامكم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا في ليالي القدر، أو كتب لنا في ليالي القدر، السعادة الأبدية. هناك عبارة جميلة إخواني رددوها في هذه الليالي، الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك: قولوا بلسان الحال والمقال، وإن أمكن بدموع جارية، وإن أمكن بقلوب منشفرة. اللهم إن كنت أثبتت اسمي في ديوان السعداء فلك الحمد ولك الشكر، وإن كنت أثبتت اسمي في ديوان الأشقياء فامحو شقائي وأثبتني في ديوان السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وصلنا في فقرات جميلة من دعاء الافتتاح، حيث ذكرنا أئمة أهل البيت، وأعتقد أن ترسيخ حبهم وذكرهم أمر لزام على كل مسلم. هؤلاء ما كانوا من أئمة فرقة من الفرق، ومن هنا قلنا على أئمة المسلمين. اللهم صل على أئمة المسلمين، هؤلاء حملوا لواء الإسلام. إمامنا الصادق عليه السلام كان صاحب مدرسة كبرى، آلاف فقهاء المدينة تلمذوا على يده صلوات الله عليه، ومنهم كما نعلم أبو حنيفة صاحب المذهب. أقول هؤلاء هم أئمة المسلمين، وعلينا وعليهم، فذكرهم والدعوة إليهم وتعلم محاسن كلامهم. أدعو المحبين لهم أن يبثوا محاسن كلامهم في الأمة. الناس لو عرفوا وعلموا محاسن كلامهم لاتبعوهم كما قالوا هم صلوات الله عليهم أجمعين. وصلنا إلى ذكر إمامنا المهدي في ختام ذكر أئمة أهل البيت: يسلم الإنسان على القائم المؤمن والعدل المنتظر، ذلك الإمام الذي سيحيي آمال الأنبياء الأرض منذ أن شهدت ولادة آدم إلى يومنا هذا. ما شهدنا العدل المطلق. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فتح مكة والمدينة وبعض البلاد حوله لم يصل إلى كل الأرض. علي عليه السلام أيضا كان إمام المسلمين، وبقاع شاسعة من بلاد من الأرض، من البلاد الموجودة في زمانه، بيد الكفر، بيد اليهود والنصارى والمشركين. لم نعهد حكومة إسلامية إلهية مستوعبة لكل بقاع الأرض، والحال بأن القرآن الكريم وعد بهذه الدولة الجامعة، بهذه الأمة الحاكمة، الأمة التي ستحكم الأرض جميعا. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الأرض يرثها عبادي الصالحون. من الذي سيطبق هذا الشعار؟ من الذي سيحيي هذا الأمل في النفوس؟ هو ذلك الإمام المهدي بهداية الله عز وجل. والآن شأنه، شأن الشمس وراء السحاب،
تذهب أنك لا ترى الشمس وراء السحاب، ولكن النهار نهار بفضل تلك الشمس المحتجبة. ونحن في زمان الغيبة أيضا ننتفع بهذا الوجود، هذا الوجود الذي يبعث الأمل في النفوس. ولا شك أن مقاومة الأمة هذه الأيام لصور الظلم ولتحدي الطواغيت من موجبات هذا الصبر وهذه المقاومة، اعتقادنا بهذه الدولة الكريمة التي سيعز الله تعالى بها الإسلام وأهله، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغني به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجيب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه العشر الأخيرة إخواني أخواتي من شهر رمضان المبارك، كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يشد فيها المئزر ويتفرغ لعبادة الله عز وجل، اعتكاف مستمر، يصوم نهاره ويقوم ليله. علينا أن نستغل إخواني أخواتي هذه اللحظات الأخيرة، الأيام الأخيرة من الشهر المبارك، وأنتم تعلمون بأن الذي لم يغفر له في هذا الشهر فلا غفر الله له. الشقي من حرم الغفران الإلهي في هذا الشهر العظيم. نرجع إلى دعاء الافتتاح، هذا الدعاء الجليل الذي حقيقة يعتبر مزيجا بين المناجاة مع رب العالمين وبين إظهار ما ينبغي أن تكون عليه الأمة الإسلامية، برنامج سياسي. قلنا في الحديث السابق أنه الحاكم الإسلامي شعاره هذا الدعاء: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، ونطلب من الله عز وجل في هذا الدعاء أن لا نكون من الدعاة إلى الله فحسب، وإنما من القادة إلى سبيل الله. انظروا إلى القرآن الكريم في سورة الفرقان، المؤمن يطلب من الله عز وجل أن يجعله للمتقين إماما. وفي هذا الدعاء أيضا نطلب من الله أن نكون من القادة إلى سبيل الله. ومن الواضح أخواني أخواتي أن الذي يريد أن يكون قائدا إلى طاعة الله عز وجل لا بد وأن يكون هو ممتثلا لأوامر الله ونواهيه ليكون داعيا إلى الله عز وجل بغير لسانه. كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه. معرفة الحق سهلة، الإنسان يستمع إلى حديث إلى محاضرة يقرأ كتابا يقرأ مقالا يعرف الحق. بعض الناس غيروا اتجاه حياتهم، غيروا رؤيتهم للحياة من خلال كتاب واحد، عرفوا الحق في موقف واحد في ساعة واحدة. ولكن التكليف الأكبر هو تحمل هذا الحق، أن يعمل الإنسان بلوازم الحق الذي عرفه، وإلا أصبحت عليه حجة، هذا الحق أصبح عليه حجة يوم القيامة. ثم في هذه الفقرة يشار إلى حالة الأمة قبل الظهور، حالة الصدع، حالة الفتق، حالة الذلة التي نعيشها هذه الأيام. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصاعتها. قالوا يا رسول الله ومن قلة يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير، مضمون الرواية هكذا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. العدد كبير، الكم يعتنى به، ولكن لا كيف لهذا الكم. أرجع وأقول في هذا الدعاء الإنسان يشتكي إلى الله عز وجل ويطلب أن يشعب به صدعنا. نحن نعلم أنه فرج هذه الأمة الفرج الحقيقي بظهوره صلوات الله عليه، ولكن هذا لا يعني أن نعفى من التكليف أبدا. سعينا وحدتنا، مواجهتنا لعناصر الشر في هذا الوجود من موجبات تعجيل هذه الدولة الكريمة التي تحيا بها آمال الأنبياء والأوصياء. أسأل الله عز وجل بحق محمد وآل محمد أن يرينا هذه الدولة الكريمة، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى ذا الحق. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح يخاطب الإنسان ربه بهذا الوصف: يا خير المسؤولين ويا أوسع المعطين. هو خير المسؤولين، الإنسان الذي يريد أن يسأل أحدا فليبحث عن خير من يسأل. رب قادر ورب حكيم ورب رؤوف، قادر على قضاء الحاجة وحكيم يعطيك الحاجة عند المصلحة، لا يعطيك ما يبعدك عنه. كذلك الذي طلب من النبي المال الكثير
وإذا به تكثر أمواله فيذهب خارج المدينة ويحرم من جوار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فهو رؤوف قادر حكيم ورؤوف بأعلى ما يمكن أن نتصوره من معاني الرأف. فإذا هو خير المسؤولين، بتعبير أحدهم يقول: ما أقبح أن يستجدي المستجدي من مستجد آخر مثله. إنسان يستجدي من الفقير، هذا الإنسان حقيقة لا يفقه شيئا. علينا أن نتوجه إلى ذلك الغني المطلق الذي مقاليد السماوات والأرض بيده. نطلب من دعاء من الله عز وجل في هذا الدعاء: اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا. شفاء الصدر إخواني أخواتي من الطلبات الكبرى في هذا الشهر الكريم. لو أردت أن تطلب من الله شيئا في ليالي القدر المباركة والتي مضت على كل حال من كسب كسب ومن خسر خسر، فد الله عز وجل. طبعا في الليلة الأخيرة من شهر رمضان هنالك العتقاء من النار ما لا يحصيهم إلا الله عز وجل. سل ربك أن يشفي الصدر الذي رزق الشفاء، هو ذلك الصدر الإبراهيمي الذي جاء بقلب سليم، جاء بقلب سليم فاتخذه الله خليلا، لم يكن أمرا جزافيا. وهذه السنة قائمة، هذه المعاملة لم تكن معاملة استثنائية مع إبراهيم. كل من يأتي ربه بقلب منيب بقلب سليم يلقى الله وليس في قلبه أحد سواه، هذا القلب مرشح لأن يكون قلبا إبراهيميا. وهنيئا لمن اتخذه الله خليلا. هل فكرت في هذه المزية أخي العزيز أختي الكريمة، أن تصل إلى درجة تكون صديقا لله عز وجل؟ أما تقرأ في الدعاء: يا شفيق يا رفيق يا جاري اللصيق، يا جاري اللصيق فكني من حلق المضيق. إذن شفاء الصدر طلب مهم في هذا الشهر وفي كل أوان الإجابة. وأذهب به غيظ قلوبنا، القلوب التي تحمل الغيظ الحقد للآخرين. هذه القلوب مبتلاة بداء الإنية، هذه الأيام غضبنا عداوتنا في غالب الأمر ليس لله عز وجل. ولهذا لا ننصر في عداواتنا، لأن الإنسان لم يأخذ موقفه لله عز وجل. والحال بأننا أمرنا أن نجعل مشاعرنا القلبية حبا وبغضا، إحجاما وإقداما، متناسبا ومتناغما ومتطابقا مع إرادة المولى ومع ما يحبه المولى، عندئذ نصل إلى هذه الغاية. واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الكثيرون يبحثون عن الحق ولكنهم يخطئون الطريق. ومن هنا أمرنا في كل يوم في سورة الفاتحة في صلواتنا أن نطلب من الله أن يهدينا الصراط المستقيم. الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين، العبد هنا والرب أقرب الطرق بين العبد وربه، هو ذلك الطريق المستقيم الذي من خالفه هوى. اللهم إنا نقسم عليك بأوليائك أن تجعلنا من السائرين على درب محمد وآل محمد، إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.